بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر، فالأمراء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأن صلاة الخوف باقية، لأن هذه الآية أو هذه الآيات في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علي أو علية فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الخطاب في قوله وإذا كنت فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مذهب الجمهور وأن صلاة الخوف مشروعة حتى بعد موت النبي هو الحق، لأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، أيضا فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فصلاة الخوف مشروعة إذا وجد سببها وهي باقية. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي أردت أن تصلي بهم إماما، كقوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وكقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني بعد أن تجعلهم طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، كما نعلم أن صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة، ونحن نذكر صفة واحدة التي ذكرها الله عز وجل، وبقية الصفات موجودة في كتب الفقه وغير ذلك. فلتقم طائفة منهم معك، أي بعد أن تقسم الجيش إلى قسمين، إلى طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة تقوم معك في الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، الضمير يعود على من؟ الراجح والله أعلم أن الضمير وليأخذوا أسلحتهم يعود على الطائفة التي تصلي معه، لأن هناك قول آخر أن المراد وليأخذوا أسلحتهم الضمير راجع إلى الطائفة التي ذهب اتجاه العدو، لكن الراجح والله أعلم القول الأول. لماذا؟ لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابد أن تكون قائمة بأسلحتها، وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة، لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة، فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه، أي غير واضع له، وليس المراد الأخذ باليد. نعم، إذن ليأخذوا أسلحتهم أي وهم في صلاتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا أي القائمون في الصلاة، والمعنى أتموا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة. فإذا سجدوا أي صلوا وأتموا صلاتهم. سيأتينا الآن إن شاء الله صفة هذه الصلاة، وأن المراد فإذا سجدوا أي أتموا لأنفسهم ركعة كاملة. فليكونوا من ورائكم، من؟ الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى أي من خلفكم تجاه العدو، أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم تصلي، فليصلوا معك أي ما بقي من صلاتك، سيأتينا بالصفة. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي ليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم لما عسى أن يحدث من العدو. كما قلنا أن صلاة الخوف فرضت على صفات متنوعة ومتعددة، وهذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل فيما يظهر والله أعلم جاء في السنة عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذه أقرب الصفات للصفة التي ذكرها الله عز وجل، وهي أن يقسم الإمام الجند قسمين، طائفة تصلي معه وأخرى تحرس المسلمين على هجوم العدو. طبعا هذه الطائفة أين العدو؟ في غير جهة القبلة، وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، يصلون ركعة الإمام والطائفة الأولى، فيقوم الإمام وتقوم الركعة. هذه الصفة التي نذكرها إذا قام الإمام للركعة الثانية ثبت قائما، ماذا تفعل هذه الركعة؟ تتم لنفسها، كم بقي لها؟ ركعة، تتم لأنفسهم، والإمام يثبت قائما ويسلمون ثم يذهبون ويقفون أمام العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم يجلس للتشهد ولا يطيل التشهد. لماذا يطيل التشهد؟ حتى يأتي بالركعة الثانية، ثم يجلسون للتشهد ثم يسلم بهم إذا ابتدأ الصلاة بالركعة الأولى بالطائفة الأولى وسلم بالطائفة الثانية، فهذه الصفة العدو في غير جهة القبلة، وهي أقرب الصفات للتي ذكرها الله عز وجل في القرآن. نعم. طيب، هذه الصفة التي ذكرناها وذكرها الله عز وجل، هناك صفة أخرى في حديث ابن عمر، هناك عدة صفات موضعها كتب الفقه. هذه الصفة خالفت الصلاة من أوجه تعرفونها؟ أولا انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، صح؟ الطائفة الأولى أكملت صلاتها وسلمت قبل الإمام، ومن المعلوم أن بالصلاة العادية متى يقضي؟ بعد السلام. طبعا هذا لعذر لا بأس. الأمر الثاني، الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام. ثالثا، أن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى، والسنة أن الأولى أطول من الثانية. طيب، في هذه الصفة حصل للطائفة الثانية التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم والتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي تمنى وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى مقصودهم. فبين الله عز وجل بهذا وجه الحكمة بالأمر بأخذ السلاح، لأن الكفار ودوا ذلك ليقضوا عليكم مرة واحدة. نعم. وفي هذا تعاطي الأسباب. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أي لا إثم عليكم ولا جناح في هذه الأحوال في وضع السلاح وعدم حمله. ثم قال وخذوا حذركم، لماذا؟ لأنكم قد وضعتم السلاح. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا دائما وأبدا، المسلم الكيس الفطن ينبغي أن يكون دائما حذرا فطنا من العدو، لأن الجيش ولأن العدو يتحين بهم الفرص. حتى كان يقولون ستأتي صلاة، ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، فيهجمون عليهم فشرعت صلاة الخوف. وهذا فيه تأكد التأهب والحذر من العدو في كل الحالات. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعد لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. طيب. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة أي انتهيتم من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب أو عقيب صلاة الخوف. طيب سؤال، أليس الذكر مشروع عقيب جميع الصلوات؟ بلى. طيب لماذا نص على صلاة الخوف؟ يقول ابن كثير وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ولكن هنا آكد لما فيه من التخفيف في أركانها. يعني تلاحظون بصلاة الخوف صار فيه شيء من التخفيف، فكأن العملية تعويض. ولذلك شرع الإنسان بعد الصلاة أن يستغفر كم مرة واحدة؟ ثلاثة. قال لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها لكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها. وإلا ظلم النفس حرام في كل وقت، لكن في الأشهر الحرم أشد وأشد. قال القاسمي أي فداوموا على ذكره في جميع الأحوال، فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر من العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه. في هذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى ذكر الله في كل وقت وخاصة عند مقابلة العدو. فإذا اطمأننتم أي أمنتم وذهب الخوف فأقيموا الصلاة. ما معنى فأقيموا الصلاة؟ أي نعم، فأقيموا الصلاة فأتوا بأركانها وبكمال هيئتها في السفر وبكمال عددها في الحضر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي مؤقتة بأوقات محددة. فإن قال أين هذه الأوقات؟ نقول بينتها السنة، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء إلى آخره. نعم، من فوائد الآيات بل من أعظم فوائد الآيات وجوب صلاة الجماعة. آمين ناخذ عين. نعم، أوجبها في هذه الحال، في حال الخوف، في حال الحرب، في حال أن العدو يتربص بهم الدوائر، ومع ذلك أوجب صلاة الخوف. فأين الذي ينام عن الصلاة، عن صلاة الجماعة من أجل النوم أو من أجل الكرة أو غيرها؟ والله المستعان، هذا في حالة الحرب، وفي حالة الخوف أوجب صلاة الجماعة. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، إلا مريض أو منافق معلوم النفاق، رواه مسلم. فالمقصود أن هذه الآية دليل على وجوب صلاة الجماعة. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال السعدي: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. الثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها، وهي من أعظم علامات الإيمان، صلاة الجماعة والمحافظة على المساجد والصلاة. ومن فوائد الآيات مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، وقد وردت على عدة صيغ وعلى عدة صفات، إذا كان العدو في جهة القبلة وإذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهي موجودة في كتب الفقه. نعم. من فوائد الآيات عناية الله عز وجل بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين. ومن فوائد الآيات وجوب أخذ السلاح في هذه الصلاة، وجهه أمر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا أمر والأمر للوجوب. نعم. ومن فوائد الآيات أهمية السجود، وجهه من يعرف أو من يستنبط لي أهمية السجود من الآية؟ فإذا سجدوا، ما معنى فإذا سجدوا هنا؟ خذنا قبل قليل صلوا أو سجدوا السجود المعروف؟ لا، مراد الصلاة، فهي من تسمية الشيء والمراد به السجود، وإنما نبه على السجود أو سماه باسم السجود لأنه من أعظم الأركان وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ركن فيها. نعم. لأنه عبر به عن إتمام الصلاة. قال شيخ الإسلام: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه ولا يمكن أن يصح بدونه. طيب، ففيه فضيلة السجود وأنه ركن من أركان الصلاة. ومن فوائد الآيات أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية. ومن فوائد الآيات جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر، أما لغير عذر فلا يجوز، فلو أن إنسانا يصلي وراء الإمام يصلي ووجد عذر فيجوز ينصرف؟ يجوز. مثال: أطال الإمام إطالة طويلة، هذا الشخص مثلا يصلي وصار المكيف أمام وجهه إلى غير ذلك، فإذا وجد عذر فلا بأس أن ينفرد من؟ المأموم، أن ينفرد المأموم، وإلا فلا يجوز. نعم. لا يكمل يكمل. ومن فوائد الآيات الأمر بذكر الله بعد الانتهاء من الصلاة، ومنها أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله: قياما قعودا وعلى جنوبكم، أي على أي حال. وفيها فضل ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن. ومن فوائد الآيات أن الصلاة، إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا، يعني فرضا، ففيها وجوب الصلاة. وما المراد بالصلاة الواجبة؟ الصلوات الخمس. وفيها أن الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات محددة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.